نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك. أحسن،
وحشتنا شيخ عبد الله، حلقتين يعني فقدناك فيها.
الله يجزاك خير. طبعا أنت المعرض وما يديك من المعرض لكن الحمد لله حصلت فيه من اللقاءات العلماء وأهل الفضل وشرواك الله يجزاه خير يا حسان، يعني ما يأنس به الإنسان
ما شاء الله.
والحمد لله صار التبادل الحديث وانطباعاتهم جدا جدا ممتازة ورائعة حول البرنامج ما يقدمه. أما الناس، عامة الناس، فحدث ولا حرج
ما شاء الله،
وأصحاب دور النشر كذلك، حقيقة شيء يشرح الخاطر. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وما يبذل في هذا البرنامج ينفع به ويتقبل.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: اذكر اسم مؤلف تحب قراءة كتبه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا نحن ودنا من الإخوة إذا ذكروا اسم مؤلف يحبون قراءة له أن يبينوا العلة، السبب لماذا، يعني ودنا، ولا سهل سرد الأسماء سهل جدا، ونحن نريد تجارب الناس وسبب الميل لقراءة لهذا العالم. نعم،
احنا بنستعرض الإجابات التي وصلتنا على حسابنا في تويتر. أبو زايد الشهري يقول: أحب قراءة كتب الشيخ علي الفيفي، تجعلني أرى الحياة بشكل آخر.
ما شاء الله،
الشيخ علي الفيفي معروفة كتبه لأنك الله وكتاب سوار أمي.
سوار أمي، وهو يستاهل والله، وكتبه لذيذة، يعني ما له إلا كتابين، ونحن إن شاء الله سوف نعرضها بإذن الواحد الأحد، ولعله الله تعالى يسر يداخل معنا في برنامج. والحقيقة كلا كتابيه يعني طاروا في الآفاق
ما شاء الله،
يعني أقل من سنة قلت الطبعة الثالثة دي السابعة. نعم، الله يبارك.
آمين يا رب. طيب، مفتاح يقول: ابن الجوزي،
ابن الجوزي قد غرم الناس بقراءته من قديم، وليس أنت يا ابن مفتاح.
نعم. أبو الحارث يقول: معالي الشيخ العلامة المتفنن صالح على الشيخ حفظه الله، وكنت أفضل الاستماع لدروسه، فغالب كتبه مفرقة.
نعم، الحقيقة دروس الشيخ صالح من الدروس العلمية المتينة، وكتبه أصيلة يحرص عليها، يحرص عليها طالب العلم لما فيها من الجدة والفوائد.
محمد الحربي يقول: الشيخ صالح الفوزان. محمد. نعم. بن حريب يقول: من السابقين الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. ومن المعاصرين الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه.
نعم، أما ابن القيم عاد على بحر لا ساحل له، يعني رحمة الله عليه كتاباته مفيدة، وكتبه وكل ما كتب خاصة لما يذهب إلى أعمال القلوب شيء لا إله إلا الله. نعم. وتحريراته للمسائل وقضاياه العلمية. وشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه كذلك من أصحاب الأقلام العالية في هذا الزمن.
نعم. الليث يقول: الشيخ الدكتور مشعل الفلاحي.
ما شاء الله، وهذا إن شاء الله الدكتور مشعل يعني من الناس المباركين، له إنتاج طيب، وسوف نعرض إن شاء الله إصداراته ويدخل معنا بإذن الله.
علي المرضي والسائر يقولون: الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله.
رحمه الله، رحمة الله عليه، وهو من أصحاب الأقلام السيالة الرصينة، وكتاباته إبداعية بمعنى الكلمة وفيها جدة، يعني بعض الناس إذا تقرأ لهم ترى عندهم نمط آخر غير النمط السائد، يشدك جدا كتاباتهم، منهم الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه.
نعم. بدر الأكلبي يقول: عبد الرحمن،
هو من علماء المغرب طبعا.
نعم. بدر الأكلبي يقول: عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح فوزان.
هذا مدرسة بعضها من بعض، هذا تلميذ هذا. نعم. هو ترى الشيخ ابن عثيمين تأثر بشيخ السعدي بطريقة التأليف والتفكير والتصنيف والتفقير وكلها، هو يصرح بهذا.
نعم. نعم. فيصل علي يقول: لا أستطيع الحصر، يوجد الكثير لكن سأذكر البعض: علي الطنطاوي، عبد الفتاح أبو غدة، بكر أبو زيد الطريفي، علي العمران، والشيخ النحريري، عبد الله الفوزان.
ما شاء الله، اختيارات طيبة وموفقة. نعم. وهذا كله من أصحاب الانتاجات الغزيرة كلهم.
نعم. عبد الله الشهري يقول: الإمام ابن القيم والشيخ العلامة محمد بن عثيمين. آمنة تقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
رحمه الله.
الريف يقول: كثر ولكن من المعاصرين وهم كثر أيضا: عبد السفياني، يوسف الغفيص، عبد الله القرني، وابن عثيمين.
ما شاء الله، هذا واضح أن تجاه أصولي.
نعم.
القراءة للشيخ عبد السفياني ونحوها يعني قراءة أصولية جيد.
نعم. أبو عبد المهيمن سمير يقول: شيخ الإسلام أبو
ترى بعض من ذكر هؤلاء من المعاصرين بالذات كتاباتهم بحثية صرفة، يعني ما هي من مسألة ما يقرأ من عامة ما يقرأ، لا هي بحثية، يعني بحوث أصيلة لا شك، الشيخ عبد القرني، الشيخ عابر السفياني، كتاباتهم يعني إنتاجهم العلمي ترى قوي وبحثي ومركز في تخصصاتهم. فلما تقرأ مثل هؤلاء ما هي مجرد قراءة، لا هذه قراءة علمية رصينة هتكون.
هذا أبو عبد المهيمن سمير ذكر اسم وذكر المبرر، يعني الوحيد اللي ذكر مبرر اختيار الاسم.
جميل.
يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، حيث أنه حلقة وصل بين السلف والخلف،
ما شاء الله،
وقد سخره الله لفهم كلام السلف وإفهامه لمن بعده.
جميل.
وكل كتبهم من نسيجه.
نعم صحيح، فلقتم هذه صحيح، كونه وصل صحيح حقيقية.
نعم.
وهو قد قرب كثيرا من علوم السلف لمن بعده، وإلى اليوم الناس ما زالوا يقتاتون على مائدة شيخ الإسلام من كتبه ويصدرون عنها، وفيها الخير والبركة.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع.
آمين يا رب. حقيقة ذكرت الكثير من الأسماء على الأخوة يرجعون إليها، لكن إحنا نبدأ حلقتنا.
طيب بسم الله.
تفضل الشيخ.
بسم الله. عندنا اليوم ما شاء الله تبارك الله بعض الإصدارات الكويتية المتميزة. نبدأ بهذا الإصدار الماتع عن علم من أعلام المسلمين المعاصرين رحمه الله، وكان رمزا في بابه، وكان آية من آيات الزمان، بحيث أنه يقتدى به في بابه فيما فتح الله به عليه من مسألة العمل الخيري والإغاثي لإخواننا المسلمين بالذات في أفريقيا، وجهوده في ذلك مذكورة مشكورة. وهو الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمه الله. طبعا عنوان الكتاب عبد الرحمن الصميت أسطورة العمل الإغاثي، وحقيقة كلمة أسطورة يعني كلمة أريد بها تفخيم الجهد وتعظيم ما كان يبذله رحمة الله عليه في ذلك، الله يجعله من موازين حسناته. والحقيقة يعني أتى بما لم يأتي أحد في هذا الزمان بمثله، حتى الآن لا نعرف أحد قام بما قام رحمة الله عليه به في أفريقيا بالذات، إن هو حدد الهدف وحدد الاستراتيجية لذلك، وعين ماذا يقصد في أفريقيا بالذات، فما تحرك منها واستهدف هذه البلاد، ونفع الله به نفع عظيم، إن كان من ناحية الإغاثية، من ناحية الصحية، من الناحية التعليمية والتثقيفية، وإن كان من ناحية الدينية وإسلام الناس بالملايين. يعني الذي سمعنا ترى على خيالي، إيش اللي أسلم على دي 11 مليون ومدري كم، عدد خيالي جدا، هذا عدد من البلدان معناته كاملة دخلت في الإسلام رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طبعا هذه الآن عندنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز بن سعود العويد، وفقه الله، قام وأراد أن يكتب كتابه موعبه في ترجمة هذا العلم، فجمع له كل ما وقع تحت يده من مقالات، من مذكرات، من كتابات، من مراسلات بلقاء أهله، وخاصة زوجته أم صهيب وأولاده، لأنه علاقة طيبة بهم، وما كان ما أدركه من عصره أو لقاءاته وصوره، حتى أحبابه ومرافقوه الذين وأصحابه، جمع منهم ما يستطيع، وظل سنتين يجمع المادة العلمية لهذا الكتاب، فخرج لنا في هذا الكتاب البادخ في أكثر من 600 صفحة من القطع الكبير نوعا ما مربع كذا، مزينا بالصور والفهارس انظر إلى هذا الإخراج البديع. طبعا الصور شيء ثاني، يعني حصل على صور شخصية لا يكاد توجد في كتاب آخر، والسبب أنها بعضها أخذها من عائلته.
نعم.
حتى بعضها قديمة، أيام صباه وأيام كذا، وذكر حياته رحمه الله من بدايتها لما كان صبيا، ثم تدرج وأين درس وأين كذا إلى وفاته، ومن رثاه ومن كان حوله من أهل العلم وكذا، ثم حتى حكام تلك البلاد كيف كانوا يعني حوله، ورجل أسطورة، يعني رجل معنى كلمة علم في العالم الإسلامي، يذكرونه ويعرفونه كل الناس.
نعم.
رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار آفاق بالكويت لأخونا الدكتور ناصر شمري وفقه الله، بارك الله فيك. هذا سلمك الله أيضا فكرة إبداعية ممتازة، وهي محاولة ربط المعلومات القديمة، تحديثها تحديث المعلومات القديمة وربط بعض تقنيات العصر. من ناحية الترجمة، الترجمة معروفة معروفة، يعني ترجمة علماء الحديث على مر العصور هي حاصلة موجودة.
صحيح.
لكن الكلام وين؟ محاولة ربط المعلومات القديمة بالمعلومات، بتحديثها بالمعلومات الجديدة. فمثلا ولادتهم أين كانت، أين سافروا، أين درسوا في المدارس، المساجد كانوا يدرسوا فيها والجوامع ونحو ذلك، وسير خط رحلتهم أين كانت ونحو ذلك، كون تحديثها بالأسماء الجديدة، كون المدينة التي ولد فيها موجودة أو لا، يأخذ لها صورة إذا كان هجرت وراحت أو تغير اسمها، اسمه الحديث ما هو أو نحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سعود العويد قام في هذا الكتاب الذي سماه علماء الحديث سير المحدثين، مقرونة بالصور والخرائط والتعريف بمواقع المدن ومسميات الحديثة.
ما شاء الله.
قام وذهب إلى كل عالم أراد يترجم لهم علماء الحديث، أتى له بترجمة مختصرة تكفي الغرض، ثم بدأ بالذات مسألة يهتم جدا مسألة الرحلة، الرحلة رحلته أين كانت، فيبدأ من بداية حياته ولادته وأين طلب العلم ثم أين انتقل إلى أن استقر ومات أينه، ويأتي بخريطة فيها رحلته من أولها إلى آخرها. شوف مثلا هذا، أنا بس رحت شوية كبيرة هذا لأنه ابن المنذر ورحت، هذا مثالها مثال هذه رحلة. شوف حتى صورة أقدام، يعني يقول لك وين راح وين مشى، من تلب خرج من هنا وذهب وراح لهنا ثم عاد هنا ثم جاء هنا ثم ذهب هنا وهكذا. طبعا تفاصيل الرحلة تجدها مكتوبة مبثوثة أصلا أثناء الترجمة.
نعم.
ثم أيضا بعد ذلك يلحق ذلك أصلا بصور للبلدان التي كانوا فيها والتي خرجوا منها التي ما زالت منها موجودة يصورها، والتي اندثرت راحت يصور الأطلال ولا تغير اسمها يقول لك اسمها ما هي، مع إرفاق بايك كما قلت لك في الصور الحديثة والتحديثة. طبعا هو جاء وذكر نماذج من المعاصرين. طبعا لو سأل سائل المعاصرين ما دام لهم صور ترى أخرج صورهم، هذه صور لبعض العلماء الحديث من المتأخرين التي ممكن يوجد لهم صور مثل الشيخ عبد الحي الكتاني وبعض المعاصرين يعني الأرناؤوط وغيره ونحو ذلك. طبعا هو اختار المسألة ما هي انتقائية محضة، لا قال أنا كان علماء الحديث هؤلاء الأسماء نشرها الشيخ الدكتور عمر المقبل، قال أخذت هؤلاء العلماء الذين ذكروا الشيخ عمر المقبل وهم اللي ترجمت لهم ووضعت وتوسعت في هذا الكتاب ووضعت لهم الخرائط وتحديث المعلومات ونحو ذلك.
جميل.
طبعا كان يشكل فقط يعني أول واحد ذكره أبو حنيفة، ومن المعلوم أن أبو حنيفة لا يذكر في قسم مع المحدثين، كان يحتاج إلى تبرير ذكره مع المحدثين. لماذا؟ طبعا الكتاب من إصدارات دار آفاق بالكويت وفقهم الله. هذا أيضا فكرة رائعة جدا، وهو محاولة أنت تعرف حسان ما يخفاك أن بعض الناس لما تذكر له بعض القصص للمتقدمين أحيانا القص منها التشجيع، لكن يحصل تثبيط من ناحية أولئك يعني قوم سلفوا يقول لك الحياة كانت سهلة عندهم، تعرف مبررات الدفع بالصدر هذه المبررات. لكن لما تأتي ببعض المعاصرين والمتأخرين وإذا بهم من عندهم من 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 قصص الزهد والعبادة والعلم والتربية والدعوة والبذل والإنفاق ما يشبه المتقدمين، هذا ما في شيء يدفعها الآن، لأن نفس معطيات العصر الحديث عندنا موجودة عندهم، ومع ذلك تغلبوا عليها وجدت نماذج فريدة في الزمان.
صحيح.
فكرة الكتاب ذكر القصص لآخر 200 سنة تقريبا آخر 200 أو 300 سنة لعلماء المتأخرين في ثلاثة قرون. سماه الشيخ عبد العزيز بن سعود العيد وفقه الله صناع التاريخ خلال ثلاث قرون. أتى إليهم بالأبواب يقول ما جاء في زهدهم أو زهدهم، ويذكر لك نقولات عنهم مما نقل عنهم، ويذكر لك يضع لك الصورة مثلا، شوف يضع لك الصورة ها، ويضع لك العلم وقصته في الزهد، من حكاها من رواها من أي كتاب، لو كانت من الكتاب يذكر الكتاب الذي أخذه منه، ولو كانت من رواية أحد يذكرها في التحت، ويأتي بترجمة مختصرة له في الهامش كما ترون. هذا في الزهد مثلا تجد في نشر العلم يقول لك فلان، شوف هذه صورته، ما يطيل في ثنايا الترجمة، لا لا لا، يأتي لك في القضية المراد طرقها، أراد في الزهد في الزهد في التعليم بذلهم في كثرة المؤلفات في إنفاقهم، ويذكر لك قصة 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 يذكر لك اسمه وهكذا. والحقيقة هذه فكرة إبداعية جدا، يعني شوف هذا الكتاب من الكتب التي لا يمل من قراءتها لكثرة ما فيها من القصص الباعثة إن شاء الله على العمل الصالح. طبعا الكتاب من إصدارات دار آفاق للنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله.
آمين.
هذا كتاب وثائقي، ولا شك أن استخراج التاريخ من الوثائق طريقة مسلوكة في استنطاق التاريخ القديم، وهي طريقة الحقيقة لا يحسنها أي أحد، لا يحسنها إلا أحد إلا أناس يحسنون قراءة الوثائق واستخراج ما فيها معلومات ثم توظيف المعلومات في سياقها التاريخي حتى تخرج لنا القصة التاريخ المطلوبة. طبعا مسألة الزبير، بلد الزبير هذه نسبة للصحابي الجليل زبير بن العوام، وقبره وقبر جماعة من الصحابة والتابعين ما زالت إلى الآن فيها، وهي بلد كانت عامرة ثم اندثرت ثم بدأت تعمر من جديد، خاصة لما جاءها النجديون وعمروها بالتجارة وبالعلم وأشياء كثيرة جدا، وهي حقيقة عامرة بهم جدا، ولها كثير من أهل نجد الزبيروية، يعني هم يعني ذهبوا بعض خراباتهم إلى الآن أبناء عمومتهم غير موجودين، وشيء كل الإخواننا يعرفون هذا الكلام. لكن هم من الناس الذين حركوا المدينة، بعثوا فيها الحياة من جديد، وأنشأوا فيها حياة علمية سارت تتفرد بها هذه هذه المدينة، وصار الناس يبعثون أولادهم إليها للتعليم.
هي في العراق تقريبا صحيح؟
أيوه، هي في جنوب العراق، هي في جنوب العراق، هي قريبة من البصرة. حتى يقال أنه كانت قديما تسمى هي البصرة، ثم غلب عليه اسم الزبير وصارت البصرة البلدة قريبة منها، صارت البصرة مشهورة معروفة الآن، وعمرت البصرة ثم خربت سبحان الله العظيم. المقصود فيها مدرسة مدرسة النجاح الأهلية، وهي من أول مدرسة أنشئت فيها من مدارس الحديثة. أنشأوا جماعة من المحسنين مع عدد من العلماء، اختاروا لها موقع وجمعوا لها بعض التبرعات وأقاموها ووضعوا لها منهج قوي تعليمي جدا قوي، وركزوا على قضية ترسيخ العقيدة الإسلامية فيها، لأنه كانت موجة تجتاح العالم الإسلامي، موجة تغريبية والحادية وأشياء، وركزوا أيضا على زرع القيم والأخلاق ونحو ذلك. فخرج جيل عالي جدا، حتى أنه تخيل زارهم بعض أعيان العرق مثل معروف الرصافي الشاعر معروف، فوجد مقررات الابتدائي وجاء يختبر الطلبة، قال هذه ما هي مدرسة ابتدائية، لا هذه مدرسة جامعية، يعني معلوماتهم وتمكنهم العلمي يساوى بطلاب الجامعة، هذه من قوتها العلمية، الله يعيد الأمجاد هذه. المقصود الكتاب فكرته ما هو؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز ابن سعود العويد قام وجمع وثائق لهذه المدرسة، حصلها من بعض الفضلاء، وهي قرابة 500 وثيقة تقريبا، وأخرجها إخراجا مجردا من التعليق أو التحشية أو أي إضافة، هو أراد أن الوثيقة تحكي هكذا، اقرأ وثيقة الوثائق تحكي، ما نحتاج نتكلم فيها. اللهم أنه فقط كان يكتب عنوان للوثيقة في كل وثيقة. شوف لاحظ هذا مثال، يكتب عنوان لها مثلا إدارة التعليم بس تطلب كذا كذا، هذه وثيقة ثانية، هذه وثيقة ثالثة، وهي تختلف طولا وقصرا، ومن كل الجهات، من قبل مدراءها أو من قبل معلميها، من قبل القائمين عليها المتبرعين. هذا مثلا جدول الاختبارات والدرجات مثال يعني.
يا سلام.
لاحظ، فالمقصود أنه هذه الوثائق ما كان يتدخل لا بالشرح ولا بشيء، إنما يذكر عنوان للوثيقة وقال الوثائق تحكي، ولعله وعد أنه إن شاء الله يؤلف كتاب فيما بعد يشرح ذلك. الكتاب عنوانه وثائق مدرسة النجاة الأهلية في الزبير، وثائق تنشر لأول مرة من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سعود العويد وفقه الله. والكتاب طبع بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس هذه المدرسة اللي هي مدرسة النجاة الأهلية، والكتاب من إصدارات آفاق للنشر والتوزيع بالكويت أيضا
ما شاء الله.
هذا سلمك الله كتاب شيء من التفريغ الرحلات اللي حصل. طبعا أخونا الشيخ عبد العزيز العويد وفقه الله رجل رحالة معروف وزار أماكن كثيرة، ورجل له عدد من المشاركات الإذاعية والتلفزيونية، وجلها إذا ما هو أكثرها في الناحية التاريخية بالذات يعتني بها، وهو باب يتقنه ويحسنه تماما، خاصة في ربطه المعلومات القديمة بالحديثة. فهو كان لأجل إصدار أو لأجل إنتاج شيء برنامج تلفزيوني يذهب يزور بعض المناطق، كان له برنامج مشهور يتكلم على الأندلس، الناحية التاريخية في الأندلس
صحيح.
وهذا استمر ترى يقول عدد من المواسم. هو يقول أنه في خلال رحلته هذه للأندلس وقف على أشياء وحصلت حوادث وكان هناك صور، يقول ربما كإنتاج تلفزيوني ما تصلح تطلع، يعني ما لها محل، هو أراد يجمعها مع ما كخرج في الناحية التلفزيونية وغيرها، ويضيف ما يريد يضيفته من التعليقات، ويحط الصور التي يقولنا كانت لا تناسب أو ليس لها محل في الإنتاج التلفزيوني في هذا الكتاب الذي سماه على أطلال الأندلس. طبعا هو الآن يعني هو يتصور هذا صور مثلا له في كل بلدة سوالة، في غرناطة، في قرطبة، كل مكان راح وصور أخرج له صوره. وهذا الكتاب طبعا مليء بالصور أنت كما لا يخفى، هذا مثلا هذا مثال، والصور الحقيقة فيها نقاوة عالية، يعني من أحسن الصور اللي تراها من بين كل ما خرج لصور الأندلس، يعني هذا جامع قرطبة الشهير المعروف، يعني صورة جدا واضحة وممتازة وفقه الله. والكتاب لطيف جدا وفيه معلومات دسمة، من ناحية أنه حاول أنه مع أنه يقول هو تركتها على علاتها حتى من غير ترتيب، حتى لا يظهر فيها الصنعة أو نحو ذلك، لا حتى يعني يسترسل فيها القارئ كأنها قصة ارتجالية يعني بهذا المعنى. وفقه الله. هذا الكتاب أيضا طبعا الكتاب اللي أخينا الحبيب عبد العزيز بن سعود العويد ومن إصدارات مكتبة الآفاق أو آفاق بالكويت. هذا سلمك الله، هذه 3 إصدارات، هي كتاب واحد. الرجل نهم بالقراءة، جدا
ما شاء الله.
يعني يقول أنا لي من أكثر من 20 سنة وأنا يوميا أقرأ 12 ساعة تقريبا قراءة في الكتب، ويقرأ وبدأ يستخرج من بطون هذه الكتب ما يقع تحت يدي من فوائد، فجمع يقول جمعت آلاف الفوائد. ثم بعد ذلك رأى أنه أن يشارك الإخوة أو يشارك الإخوة في الانتفاع بها، فأراد قيدها وأخرجها، فخرج إلى الآن ثلاثة كما ترى الآن، يعني ثلاثة إصدارات.
نعم.
وسماها ملتقطات العويد كذا. طبعا ما لها ضابط معين، يعني ربما كانت بعض العناوين 10 صفحات 20 صفحة، وبعضها ما في إلا صفحتين ثلاثة بحسب ما يتيسر، يعني خروجه من أو جمعه للمعلومات. فهو قسم بها الطريقة وما يتكلف أيضا، شو ما يتكلف المسألة البحثية المعروفة عند الباحثين لتوثيق المعلومة ونحو ذلك، لا هو يحاول يتأكد فقط أنها معلومة صحيحة ويتركها. أما مسألة التوثيق ومن ذكرها لا، إن مرت معه ذكرها عرضا، وأحيانا حتى يذكر المصدر مثلا وفيات ابن خليكان، أحيانا يذكره برقم الجزء صحيح، لا يذكره بدون رقم الجزء ولا صفحة. طبعا إحنا كان نتمنى أن يذكر الرقم الصفحة، يعني ما يعيز عنها إن شاء الله، لكن لأنه في فوائد هو ذكر أخذتها التقطتها من أشياء مرئية من أفواه الرجال والعلماء ومن قابلهم، وكذلك أحيانا يقول ما أخذ ياخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. الكتاب طبعا قسمه إلى أبواب كما ترى، هذا مثلا آثار ومعالم، يضع تحته عدد ترى من الفوائد التي يصلح دخولها تحت هذا البند، وكل كتاب فيه نفس الكلام، هذا لطائف رمضانية.
جميل.
وكل ترى جزء فيه عناوين غير العناوين الأخرى، غير العناوين الأخرى، ولا يتكلف في الفائدة تساق سوقا. والحقيقة الكتاب هذا يشبه الكناشة عند المتقدمين. الكناشة دفتر ما له ضابط، يجمع إليه كل ما يمر عليه طالب العلم أو القارئ في خلال قراءته، ولا ليس له مكان يجيره فيه حتى يخدم معلومة بحثية عنده قديمة، فيضعها هنا من باب التجميع، يسمى التقميش، قمش يعني جمع في مكان واحد. ربما بعد مدة طويلة من القراءة، يعني كما قال هو كل 20 سنة له، يظهر للمعلومة نظائر، يمكن جمعها بعد ذلك وإخراجها في مثل هذه الكتب، أو يصنع منها ترى مشروع علمي، هذا أيضا وارد جدا. طبعا الكتاب خرج منه 3 إصدارات من إصدارات دار أفاق، هذا الجزء الأول، وهذا سلمك الله الجزء الثاني، سلمك الله، وهذا الجزء الثالث. طبعا الصورة كما ترون، يمكن ترون الصورة معبرة جدا.
هذا هو نفسه؟
هو نفسه. نعم. الشيخ الله يجزاه خير وفقه الله وبارك فيه، لكن هل المكتب مكتبته أو لا؟ الشيخ معنا ولا لسه؟
لسه
ما زال. نحن كنا نتمنى بصراحة، أنا بسأل هذا السؤال وأنا عندي جوابه، لكن لأنه في سؤال ثاني بعدها، لكن الصورة معبرة تعبر عن إنسان نهم يريد قراءة، يعني شوف الانكباب على قراءة الكتب، يعني سبحان الله العظيم، ولا أظن أحدا من قراء إلا وهو عنده هذه الطريقة في مسألة القراءة، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب من الكتب التي وعد صاحبها أنه يخرج داخل معنا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جاسم ابن سليمان الفهيد الدوسري وفقه الله، أستاذ البلاغة في جامعة الكويت. ونحن
صحيح أذكر يوم عرضنا بعض كتب الشيخ.
أحسنت، عرضنا عدد من الكتب له.
صحيح.
وداخل معنا وقال من الكتب التي ستصدر هو هذا، والسبب له صنو آخر سبق عرضناه، هذا الكتاب بعنوان تيسير البلاغة النبوية، ونحن سبقا عرضنا تيسير البلاغة القرآنية.
صحيح.
وهو وقت قال سيخرج إن شاء الله البلاغة النبوية، هذا هو
ما شاء الله
الذي وعد به في المجلد اللطيف هذا الجميل جدا
ما شاء الله.
والحقيقة الشيخ جاسم وفقه الله صاحب قلم البلاغة واضحة، يعني مؤثرة فيه، ويحسن تذليلها لطلبة العلم، ولذا كثير من الإخوة كانوا يسألون لو كتاب في البلاغة لمعاصر كتب الشيخ وفقه الله جاسم سليمان الفهيد، حاول فيها تيسير البلاغة لكن ربطها بالمصدر الحقيقي هو القرآن والسنة.
نعم.
تيسير البلاغة القرآنية مرة تعريبية، هذا تيسير البلاغة النبوية وفقه الله، قام إلى مقدمة فيها ذكر مسألة بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوتي جوامع الكلم، وثناء العلماء على بلاغته وبيان مناحيها، ثم بيان الأماكن التي تذم في البلاغة، أين هي زي التشدق وتزوير البلاغة أو استعمال البلاغة للكذب والبهتان ونحو ذلك والتدليس ونحو ذلك.
في مقدمة ممتازة جدا لطيفة، ثم قسمها على ثلاث أبواب مشهورة اللي هي علم العلوم الثلاثة للبلاغة، المعاني والبيان والبديع يعني. ثم تحت كل باب جعل فصولا كله يتمحور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد جمع منها السنة الصحيحة ما تلفع سلمه من السنة الصحيحة، وأما الضعيف استبعده تماما، مع تنبيهه في كل باب ما يستدل به أهل البلاغة ومشهور في كتبهم لبيان ضعفه وأنه لا يصح. وهذا حقيقة هو من أهل ترى صاحب صنعة يعني، هو ما شاء الله اشتغل بعلم الحديث وكتبه في التخريج ترى مشهورة معروفة وفقه الله. وهذه التفاتة منه رائعة جدا من باب التنبيه على ما لا يحسن ذكره، لأنه ما إذا ما ثبت ما يصلح تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيه خلل يخرج وينسب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك الأمر. والكتاب الحقيقة ذيل فيما بعد بتمارين كما ذيل تلك الكتب بتمارين. لاحظ الحديث 14 يأتي إلى الحديث ويذكر ما فيها من أوجه البلاغة وفقه الله وبارك فيه.
آمين شيخ. طبعا حسنا لك فاصل قصير.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نعود إلى السؤال التفاعلي لهذه الليلة الذي يقول: أذكر اسم مؤلف تحب قراءة كتبه.
نعم.
إحنا نستعرض شيخنا بعض الإجابات التي وصلتنا على حسابنا في الفيسبوك.
نعم.
أسماء تقول الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد المنجد، والقائمة طويلة.
والله هذه بالها أصلاً شيخ الإسلام ابن القيم، ابن تيمية ابن القيم يحتاج طالب علم أصلاً القراءة يعني مستوى عالي حتى يفهم.
نعم. ياسر يقول من السلف شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
ومن المعاصرين الشيخ حمزة الطريفي والشيخ أحمد فريد.
ما شاء الله ما شاء الله.
لما تقول أكيد ابن القيم وراغب السرجاني وأحمد خير العمري الطنطاوي محمد الغزالي.
ما شاء الله.
إلى آخره. مالك عاشور يقول الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن تيمية.
الآن ما حد قاعد يبرر لماذا.
نعم.
لماذا اختار هذه الأسماء؟ أنا أخشى بعضهم يقرأ بس كتاب كتابين وقال أنا أعجبني وأحب يعني، هو ما قرأ إلا كتاب كتابين له. والحقيقة بعض الكتب آسرة يعني، لو تقرأها مرة يأسر كسلوبه ما تنساه.
صحيح.
ولو سئلت تقول فلان دائما تعيد عليه وتبحث عن كتبه.
يحيى زكريا يقول علي الطنطاوي أسلوبه يناسب من كان جديدا في عالم القراءة، وفي كتبه الكثير من الفوائد.
صحيح صادق، والفوائد هو صاحب قلم، هو رحمه الله كان يقال له: ما سبب أنه قلمك أخاذ يعني؟ قال: إني لا أتكلف، آلة سجيتي أكتب. نعم. هو صادق.
راجية الله تقول الشيخ عايض القرني. بلال يقول للعلامة. نعم. محمد بن صالح عثيمين.
نعم.
هذا ولد الكم.
كتب الشيخ عثيمين كلها علمية كما لا يخفى، كلها. نعم. شروح كتب وكتب علمية ليس فيها من الكتب اللي هي كتب الثقافة وما يسمى ما يقرأ يعني كذا يعني قراءة عابرة. نعم.
ولد الكنز يقول ابن خلدون وابن القيم.
ما شاء الله هذا جديد ابن خلدون.
نعم.
ابن خلدون يعني هو له المقدمة وهي جزء من تاريخه. في شيء ثاني ابن كايز هو ليش؟
ولد الكنز.
ولد الكنز.
أم سعد فاطمة العروسي تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله.
نعم شيخ عبد الكريم بكار وفقه الله يعني كتاباته ومربي وكتاباته في التربية في هذا الجانب جيدة.
نعم. والحقيقة عدد كبير يعني من الإجابات التي وصلت لنا تذكر الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم.
نعم.
رحمه الله والأسماء كثيرة.
وجيد يعني هو نحن كنا نحن كان يعني ليتهم كانوا يذكرون مبرر ذلك يعني ما الذي شدهم في أسلوبه ليش تحب هذا دون هذا. واضح انه من بعض ما ذكر انه او كان متوقع كان كنا متوقعين في اسماء سوف تظهر والسبب يعني يا سبحان الله بعض الناس كذا له هيمنه على يعني على جانبي على ناحيته على مؤلفات فلان ما يمكن تتجاوزها في الباب يعني ما يمشي واحد ممكن يتجاوز كتب شيخ سمتين ابن القيم من المعاصرين ابن الشيخ ابن عثيمين صعبة خاصة اللي يطلب العلم دارس فقه
حقيقة بعض الكتب الشيخ يعني تكون موجودة في كل مكتبة في كل بيت مثل الداء والدواء والفوائد لابن القيم هذه عادة تكون موجودة في مكتبات البيوت.
شوف على أن موضوعها دارج ومهم ويحتاجه كثير من الناس يعني من الموضوعات العامة إلا أن حتى تحتاج ترى حتى واحد يفهم كلام ابن القيم على أسلوبه يعني تخيل مرة واحد قرأ روضة المحبين انبسط قال هذا حق المحبين يعني هيسلك معاه تفاجأ بأشياء حتى هذه تحتاج لأنهم على طريقة المتقدمين في ذكرها بإسنادها في العدو إلى من قرأ تخرج من العهدة هذه أشياء يعني هذه أشياء قواعد عندهم في التأليف معروفة أنهم يؤلفون ومعروف أنهم ما يأخذوا بها بهذه الطريقة يعني
جميل.
قد يعرفون اليوم ما يعرفون هذا الكلام يعني مثلا
جميل.
نستمر
تفضل شيخ
بارك الله فيك هذا سلمك الله كتاب في السيرة النبوية أراد تطبيق بعض القضايا المعاصرة في علم يسمى علم التخطيط أو نظم التخطيط المعاصرة أراد تطبيقه على السيرة النبوية يعني من باب التنزيل عليها والإسقاط عليها هذه الطريقة فجاء إلى مسائل إلى قضايا نظم التخطيط نظم التخطيط يعني مثل ذكر الرؤية والهدف والاستراتيجية والمعوقات وتجاوز المعوقات والخطة والعقبات كيف تتجاوزها ونحو هذا الكلام الطريق والمدة تعرف هذه طريقتهم في التخطيط يعني كيف يفعلون ويقيمون دورات حول ذلك ونحو ذلك طبعا هو أراد يقول أنه أنجح رجل في البشرية هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنه ما كان يتحرك عبثا ولا يدعو عبثا أو عشوائية دعوته كانت عشوائية أو قتاله وغزواته هذا واضح أنه فيه تخطيط عظيم جدا حتى سارت لنجاح الدعوة هذه بهذه الطريقة ثم انتشارها من بعده فأراد أن يسلط الضوء بالمعطيات المعاصرة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستخرج منها ما يريده من بهذه الطرق فقام وقسم السيرة النبوية إلى 7 مراحل كل مرحلة يذكر لك فيها الرؤية والهدف وتاريخها وموقعها وكذا والخطة التي تبعها ثم آخر شيء اللي هو نتيجة المرحلة ما هي ويقول لك هو فرق بين الأثر والنتيجة يقول لك النتيجة ربما كانت يعني ربما أنت تخسر شيء تخسر معركة واضح لكن لا يعني هذا الأثر لا الأثر هذا شيء ثاني يكون ليس بضوء يكون خسارة كذلك ربما دعوت ناس
قد يخسر المرء المعركة لكنه لا يخسر الحرب يعني
لا وربما في دعوة تدعو ناس ولا يسلمون هذه نتيجة لكن الأثر لا يختلف
نعم.
وهكذا قيس يعني وأراد يطبقها على هذا طبعا العنوان عنوانه السيرة النبوية في ضوء نظم التخطيط المعاصرة
جميل.
لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد الحسن وفقه الله والكتاب من إصدارات مكتبة آفاق شوف يا حسن شوف لاحظ أنا الإخوة إن شاء الله يبان عندهم شوف كل مرحلة مثلا هذه المرحلة بسم الله مثلا غزوة ذي أمر يأتي عندها شوف ايش يسوي شوف طريقة التخطيط يكتب لك الهدف النتيجة أثر الحدث على كذا وهكذا
جميل.
لاحظ اللي هو الطريقة نظم يريد بهذه الطريقة وأتبع ذلك وهذا من الأشياء الطيبة كل مرحلة بجدول يبين شوفها الحدث التاريخ الهدف النتيجة الكذا
جميل.
حتى يجعلها حاضرة في الذهن ثم جاء إلى المنحنيات البيانية في آخر الكتاب حتى يقيس لك من لاحظ هذه المنحنيات البيانية كل سنة بدأ بالسنة الأولى والثانية وطبعا بدأ ترى بداية الكتاب كان من بيعة العقبة الثانية يعني السنة 12 للبعثة قال إن هي بداية تكوين الدولة الحقيقية بعد انطلقت الناس ثم سلم سنة ولحقهم بعد كده المدينة، وهو يبدأ الأثر حقيقي. بدأ يذكر لك خط بياني، جاب السنة الأولى ثم السنة الثانية، طبعا في جدال مرت مثلها حتى يريك المنحنى إلى وين، تجدها كلها بدأت تحت ثم بدأت تصاعد وهكذا. طبعا في الأخير في آخر شيء قام إلى وضع جداول في هذا، ومثل التمارين اللي يريد أن يطبق ما فهمه من الباب يطبقها على بقية الأحداث التي لم يذكر، ويملأ الجدول بهذا الباب. طبعا هذه وفقه الله طريقة تعليمية من باب طريقة تعليم الكتاب، والكتاب من إصدارات دار أو مكتبة الآفاق بالكويت وفقهم الله. ثم أجرى نفس الطريقة على عهد الخلفاء الراشدين.
جميل.
وسمى كتابه الخلافة الراشدة في ضوء نظم التخطيط المعاصرة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد الحسن وفقه الله. لكن ركز على شيء وهي مسألة الفتوحات الإسلامية. قال هو أبرز شيء حدث عندنا كان في عهد الفتوح في عهد الخلافة الراشدة هي كثرة الفتوحات شرقا وغربا في كل مكان، الأمر اللي مهدت لما بعدها من التوسع، واللي هي كانت الأصل والقاعدة في ذلك. لكن كل خليفة من الخلفاء الراشدين كان يذكر له ما يميزه، شوف ما يميزه، ويذكر في شوف هذه الحركة العلمية، وهو قد قسم عهد الخلفاء إلى عدد من المناحي، يعني الناحية العسكرية، الناحية السياسية، الحركة العلمية، الحركة كذا، الحركة كل واحد، ثم يرصد له بهذه الطريقة الهدف، النتيجة، الأثر ونحو ذلك، ويجعل لهم جدول في الأخير للبيان. والكتاب ترى لطيف جدا، وما شاء الله طبعا مكتبة الآفاق كتبها واضح أنها سيارة، لأنها ما شاء الله بعض الطبعة الثالثة والطبعة الثانية وبعضها الرابعة،
ما شاء الله.
وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله بحث رسالة علمية ماتعة وجيدة، لأن صاحبة البحث وفقها الله أخرجت المعلومات، معلومات البحث من غير المظنون في محله. وهذا هو ترى مزايا بعض البحوث، أنها ولو فرض فقط تجميعية، ولو فرضنا أنها تجميعية، يعني ليس للباحث فيها ملكة المحاكمة والمقارنة والاستنتاج، هب إنه ماله، لكن جمعه لو كان من نوادر المراجع أو التي لا تقع اليد عليها، أو الوثائق أو مخطوطات أو شيء مسحي ميداني أو أي شيء من هذه، هذا يعطي قيمة ترى للبحث.
صحيح.
شوف حتى ولو كان مجرد الجمع فقط، ترى معنا ترى الجمع ترى من غايات التأليف. صحيح. أنا لا أذم الجمع مطلقا، وهذا غلط، لأنهم ذكروا أن الجمع من غايات التأليف. اللهم فقط اللي يفرق معك هو الجمع، جمع دون جمع يعني.
صحيح.
جمع ما يصلح، وفي جمع لا جمع يصلح. وعموما كثير من العلماء المتأخرين كالسيوطي وغيرهم وابن المبرد وابن طولون وكما كمال باشا وغيرهم لهم أشياء إبداعية يعني بانت فيها الملكة العلمية، وفي أشياء جمعية معروف هذا الكلام.
صحيح.
لهم المقصود هذا الكتاب لا ترى فيها محاكمة وفيها استخراج لنوادر المعلومات عن القضية هذه ثم توظيفها في السياق التاريخي الاقتصادي. عنوان البحث النشاط التجاري للمدن والموانئ اليمنية منذ قيام دولة بني زياد وحتى سقوط الدولة الصليحية. دولة بني زياد قامت عام 204 للهجرة، وسقطت الدولة الصليحية في اليمن عام 532 للهجرة.
جميل.
مرت حوالي 7 دول في اليمن في خلال هذه الفترة. كيف كان النشاط التجاري للموانئ والمدن في اليمن خلال هذه الفترة؟ طبعا طرق هذه الفترة من الناحية السياسية والعسكرية موجودة في كتب التاريخ، لكن لا يكاد يتنبأ أحد لهذا الملحظ وهو النشاط التجاري. كيف كانت حالة الناس؟ إيش إنتاجهم؟ ما مصانعهم؟ ماذا كانوا يصدرون ويستوردون؟ وطريقة بحث الموانئ النشطة غير النشطة ونحو ذلك.
نعم.
قامت الأخت الفاضلة في هذه الرسالة الباذخة واسمها منال الجويسري وفقها الله، قامت وجمعت سوى طريقة مسح للمصادر. قامت أول شيء طبعا أول شيء المصادر التاريخ اليمني هذا أصل، ثم مصادر التاريخ العامة، ثم كتب التراجم والسير، ثم تخيل كتب الجغرافيا، كتب الرحلات، كتب تواريخ البلدان والمدن اللي سمع عند البلدانيات، وكتب وما كتب بعد ذلك من الأبحاث المعاصرة وبعض المقالات المنثورة في المجلات العالمية جمعتها.
نعم.
وأخرجت منها دقائق المعلومات لتخرج لنا في ثنايا البحث دقائق المعلومات. تخيل أنها جاءت مثلا إلى في هذه في أبحاث هذه وأخرجت الموانئ التي كانت نشطة من غير النشطة، المدن التي كان يقصدها أصلا التجار من غيرهم، المنتجات التي كانت معروفة وقسمتها المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية المنتجات كذا التي كانت عندهم التي بها كانت قوم البلد
نعم.
مع مقدمة تاريخية ممتازة عن الدول السبعة التي مرت بها اليمن في هذه الفترة متميزة جدا عرضها التاريخي. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت وفقهم الله
آمين.
هذه سلمك الله رسالة علمية في اللغة سلمك الله الكتاب سلمك الله لأخت فاضلة الحقيقة واضح ملكتها اللغوية أنها عالية جدا ولهذا أخرت لنا هذا البحث وهو رسالتها الدكتوراه وقد أشرف عليها عالم جليل من علماء اللغة من علماء المجمع اللغة بالقاهرة وهو العلامة رحمة الله عليه محمد حماسة عبد اللطيف توفي رحمة الله عليه وهذا الرجل من علماء اللغة الكبار يعني وكتبهم وكتبه كانت كتبه ليست كثيرة جدا لكنها ماتعة وقوية ورصينة رحمة الله عليه هو أشرف عليها في هذا البحث وأثنى على هذا البحث هو نفسه البحث بعنوان وظيفة الضمير التركيبية والدلالية طبعا الضمائر عند العرب وفي لغة العرب مشهورة معروفة طريقة استخدامهم لها الضمير وعود الضمير شرائط ذلك متى يجعلون ظاهر متى مضمرا الفرق بين الضمير والمبهم إيش الفرق بينها متى يحسن استعماله متى لا شروط استعماله نحو ذلك ثم جعل التطبيق ما قعدته في أوائل الأبواب على شعر النابغة الذبياني وطرف ابن العبد شوف إيش قالت وظيفة الضمير التركيبية والدلالية في شعر النابغة الذبياني وطرف ابن العبد في أتت لها هذين الاثنين من شعراء الفحول وقام وطبقت ما في كلامهم استخرجت الناحية التركيبية الناحية الدلالية ونحو ذلك من مسألة الضمير وما خرجت ليش وما تقول طبعا هي يعني ذكرت جوانب معينة أرادت إبرازها في الشعر وكيف كان العرب يستعملون الضمير وكيف كان العود على الضمير وشروط ذلك عندهم والأصل هو الظاهر كاملا لماذا يخفون الغايات من ذلك وفقه الله والكتاب لطيف وماتع ورسالة علمية ومطبوعات مكتبة آفاق بالكويت هذا أيضا بحث آخر لها وفقها الله بعنوان ظاهرة الأصل والفرع إيش الأصل والفرع يا أبو حسان المقصود بالأصل والفرع عند سيبويه في الكتاب سيبويه في الكتاب يذكر ما هو الأصل في هذا وما هو الفرع ترى هذا حد نعرف عند الفقهاء الأصل كذا وتفرع عنه كذا وكذا الأصل عندهم مثلا أنه المذكر أصل المؤنث لا فرع عنه الأصل الظاهر المضمر ترى فرع طيب لماذا يكون فرعا نحتاج إلى تعليل لماذا يتفرع عنه ذلك
نعم.
عرفت المعرفة أصل النكرة ترى فرع ولهذا النكرة تحتاج إلى تعريف فيدخلون إذا أرادوا تعريف يدخلون عليها معرف لكن المعرفة هي معرفة ما تحتاج
نعم.
فيجعل للأبواب أصل وفرع وهذا عندهم كان له أثر جدا في سياقات الكلمات سياقات الجملة وبيان مرادات المؤلفين وعليها وقعت اختلافات كثيرة هي أرادت أن تبين ما أنتجه سيبويه في الكتاب من هذا الباب الأصل والفرع وقسمته يعني الأصل والفرع بالمذكر والمؤنث والأصل والفرع في المبتدأ والخبر الأصل والفرع كأبواب في الفرد في المفرد والمثنى والجمع وهكذا وأخرجت كلام سيبويه ثم من وافقه من علماء النحو ومدارسة تأصيلية تقعيدية كبيرة جدا مع المقارنة بالمدرسة التحويلية المعاصرة بل ترى العنوان هنا ليس كاملا هنا عنوان في الغلاف ظاهرة الأصل والفرع عند سيبويه لكن في الداخل لاحظ هذا العنوان الكامل في ضوء النظرية التحويلية النظرية التحويلية هي نظرية قام بها يعني باحث مستشرق يسمى أفرام نعوم تشومسكي ذكرته في المقدمة توفي 1290 تقريبا 91 قام وكتب نظرية في اللغة صارت متبعة عند كثير من الباحثين وصارت أصل يرجع إليه ويقصد بالنظرية التحويلية المقصود بها هنا المراد بها هنا يعني أن الكلام ليس فقط جامد مجرد حركات تعرب لا أغراض المتكلم من ذلك وكيف ممكن ورتب المسألة الجملة العميقة والجملة السطحية وهي ذكرت أنه المقصود بالعميقة ترى هي الأصل اللي كان عند المتقدمين وقالت والجملة السطحية عند هذا التحويلي المراد بها ترى الجمل اللي هو الفرع وقالت أنه كل ما ذكره ترى موجود عند الأئمة المتقدمين سيبويه ومن بعده موجود ووفق الله قارنت مقارنة ممتازة في هذا الباب الكتاب طبعا لأختنا الفاضلة الدكتورة آمنة الشمري وإصدارات مكتبة آفاق بالكويت هذا من كتب الرحلات هذا اللي يحب الرحلات سيعجبهم لكنها تعرف أنت بعض الرحلات تكون جزئية توصيفية حين تخرجك عن المراد ويمكن ترى فيها لذة للقارئ
نعم.
يعني ذيك القضايا التفصيلية بعض الحوادث لها لذة لكن بعض يعني قل من ممن كتب في الرحلات من يحسن النسق الأدبي في مسار الرحلة.
نعم.
طبعا هذا نصراني اسمه عبد المسيح الأنطاكي كذا اسمه، هو أصلا من أنطاكيا لكن ولد في حلب وأنشأ فيها جريدة، ثم خرج إلى مصر وأنشأ فيها جريدة، وظل حوالي قرابة 12 سنة تقريبا كان يخرج فيها بعض مؤلفاته وبعض رحلاته. من هذه الرحلة، هذه الرحلة سماها الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة. طبعا الكويت معروفة والمحمرة هذه في الأحواز.
الأحواز
في الأحواز. طبعا هو خرج 17 يوم فقط، كان كل يوم إذا رجع إلى الليل يكتب تقرير في رسالة ويبعث بها للمجلة. التقرير هذا خرج في قرابة 23 رسالة، هذا غير المقدمة والخاتمة، ونثرها في مجلته المعروفة. وكان يكتب تقرير كامل، إيش لقى ومن قابل ومن لقي وما كذا وما أثر عليه من الصور وما أثر عليه كذا، ويكتبها كل ما واقف عليه. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الغزالي قام ودرس هذه الرحلة وأخرجها، جمعها من مصدرها ومع تعديل الأخطاء المطبعية، وما حتى يعني ما أراد التدخل فيها من ناحية كتابة التعليقات والحوامش ونحو ذلك، إلا شيء قليل من باب يعني بعض التوثيقات لا أقوى ولا أكثر. وقام وجمع تلك الرحلة كاملة وأخرجها في هذا الكتاب. في هذا الكتاب هو أصلا المؤلف هو اللي هو اسمه عبد المسيح الأنطاكي، سماها الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة، هو سماها بذلك، وأخرجها في هذا الكتاب اللطيف، والكتاب من إصدارات مكتبة الآفاق، والكتاب ليس كبيرا. لاحظ الرسالة التاسعة، لأنه كان يرسل رسالة يوميا.
نعم.
17 يوم أخرج فيها حوالي 23 رسالة وكتبها.
جميل.
والكتاب فيه صور الحقيقة قديمة جدا، لكن أوضحها هي التي في الغلاف هي أوضح من التي في الداخل، لأنه لا يسعفك البلكي، هذا الورق لا يسعفك بمثل هذا الورق الصور. هذا سلمك الله أيضا كتاب عتيق، لسان الدين من الخطيب. هذا رجل يعني كان يتنقل في الوزارات بين ملوك الدول والطوائف اللي كانت موجودة في المغرب، في الأندلس وثم المغرب، لكنه رجع بعد مرة ثانية للأندلس. لكن كانت حقيقة نهايته مأساوية جدا على شهرته وكثرة ما كتب، سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله العظيم كانت حرق حرقا يعني للأسف. لو تقرأ نهايته حسان يعني تبط الدواج المهم ثم كتابه هذا ثم اللمحة البدرية في الدولة النصرية، دولة بني نصر اللي هي الدولة النصرية هذه لمحمد بن يوسف بن نصر، هو أحد من قام من أحد ملوك الطائف اللي قاموا
صحيح.
وقاموا في غرناطة وأنشأوا لهم مملكة، وكان هو وزيرا له. تكلم بعد ذلك عنه وعن ملوك هذه الطائف، وما طولت ترى عموما يعني ذكر مقدمة عن غرناطة تاريخيا مقتضبة، لأنه هو أطال وين في كتابه العظيم الإحاطة في أخبار غرناطة، وهذا كتاب ضخم جدا، هو الآن طبع منه 4 مجلدات ضخمة حققه محمد عبد الله عنان يعني رحمة الله عليه. لكن هذا بعض الذي وجد، ليس كاملا، ليس كل ما وجد، يعني لو وجد أكثر من ذلك، في 4 مجلدات ضخمة الإحاطة في أخبار غرناطة، ومؤلفاته كثيرة جدا طبعا لسان دين الخطيب. المقصود بدأ مقدمة مقتضبة، ثم بدأ يدخل إلى الدولة النصرية، وبدأ لأنه يقول أنا سأحكي لك من داخل الدار، وهو كان أمين السر وصاحب المكاتبات والختم عنده، فهو مطلع على من يراسل ومن كان يأتي وما حصل بالدقة، فكتب هذا الكتاب لبيان تاريخ الدولة النصرية، مع أنه يوجد في أثنائه ترى تاريخ لغيرهم لأنه بحكم الاحتكاك الذي حصل.
نعم.
الكتاب طبعا ترى له عدد من الإبرازات، يعني خرج قبل ذلك يمكن 5 طبعات أو 6 طبعات. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطوخي وفقه الله قام واعتمد على 2 سابقتين، إحداهما لمحب الدين الخطيب وأخرجها في سلمك الله مكتبة السلفية، والثانية الدكتور محمد مسعود جبران أخرجها في الدار المدار الإسلامي.
جميل.
في طرابلس ليبيا، وكلاهما اعتمد على مخطوطين غير الآخر، فهو جمع ما فيهما، قال أنا أخذت ما عند الاثنين خلص، ثم خدموني في المخطوط، وأراد أن يعلق تعليقات علمية على المواضع وما أكثرها التي تركوها بلا تعليقات علمية، ومحاولة تحديث المعلومات يعني إلى المسميات الحديثة. فقام وفقه الله فعلق تعليقات مع مقدمة الحقيقة يعني يشكر عليها، مقتضبة هي حقيقة لكن يشكر عليها في التاريخ، كيف مرت المنطقة، شوف كيف مرت المنطقة بالتنقلات السريعة اللي حصلت.
جميل.
والكتاب الحقيقة فيه من التعليقات ما يستفاد منه بحكم تخصصه هو وفقه الله في الجانب التاريخي،
الكتاب طبعا قلنا لك اللمحة البدرية في الدولة النصرية للسان الدين ابن الخطيب رحمه الله، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد الطوخي ومكتبة الآفاق والكويت هي الطابعة والناشرة.
طيب شيخ أنا دقيقة نأخذ هذا الكتاب.
نعم
نأخذ الكتاب في دقيقة.
نعم هذا سلمك الله كتاب في يتكلم عن تاريخ الكويت المعاصر، عدد من الأبحاث جمعها في هذا الباب، ثم أبحاث في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر لأخينا الحبيب الأستاذ محمد نايف العنزي وفقه الله. هو قال أنا عندي عدد من الأبحاث، جمعها ورتبها وزاد فيها، واهتم جدا جدا بالوثائق البريطانية التي أراد استخرج منها المعلومات، تتكلم عن العهد المعاصر بالذات من عام 1975 فما بعده إلى الوقت المعاصر. طبعا هذا الكتاب اهتمامه فيه بالجانب الداخلي في الكويت، ورتبه على باب ترى قليلة جدا، لكن أراد أن يتقصى بعض الحقائق والوثائق. هذا الكتاب طبعا الكتاب من صدارات مكتبة آفاق، لكن هذا الكتاب الثاني أراد به بيان العلاقات الخارجية للدولة للكويت نفسها استخراجا من الوثائق البريطانية في نفس المدة المذكورة سابقا، سماه صفحات في التاريخ السياسي للكويت. طبعا المقصود بها علاقتها مثلا الكويت بالعراق بالسعودية بكذا بما جواره ببريطانيا بالدولة العثمانية بالنجديين قبل ما يصير ظهور الدولة السعودية ونحو ذلك. والحقيقة رجوع الوثائق البريطانية استخرج منها أشياء كثيرة، ويقول مكنز ومخزن للمعلومات الكثيرة. الكتاب قلنا لك من تأليف أخونا الحبيب محمد نايف العنزي وإصدارات مكتبة آفاق بالكويت.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.